ربي أسير غشاوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، صباح الخير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربي، يكونوا معنا ورافقونا. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نستمع معا وبعد هذا الاستعراض لتلاوة حزب من القرآن الكريم. أما في الساعة 6:27 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق في الساعة 6:44 عند 7:00 الأولى، 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم عند 7:08 في الساعة 7:15 حديقة الأطفال، وعند 7:45 معارج النور. الثامنة وقسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:15 عالم المرأة. في الساعة 9:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار ويقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:18 تستمعون لدواوين الولاء. روح الله سيرة ومسيرة عند 9:28. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 15 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يعاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم
قل للذي ألف الذنوب وأجراما وغدا على زلاته متندما تيأسن من الجميل فعنده فضل ينيل التائبين تكرماً توبوا دونكم المنى والمغنم دونكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية 208 من سورة البقرة، والحديث عن أمر إلهي يخص المؤمنين، ألا وهو الدخول في السلم كافة كما تعبر الآية. طبعا القرآن الكريم في مجمل آياته وفي مجمل حديثه عن العلاقات يحث المسلمين أو الناس بشكل عام على إقامة العلاقات السليمة الصالحة بين الناس وخصوصا بين المسلمين، وهناك آيات متعددة تتحدث عن ذلك. مثلا في بعض الآيات إشارة أنه لا بأس بالعلاقة السليمة مع المشركين المسالمين، هنالك آيات تتحدث عن ذلك، إذا لم يقاتلوكم في الدين مثلا، لم يخرجوكم من دياركم، يمكن أن يكون هناك حديث عن السلم أو العلاقة السليمة مع المشركين، ولكن بهذا الشرط: المشركين المسالمين. حتى مع أهل الكتاب يمكن أيضا أنه تكون هناك علاقة سليمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكذلك بالنسبة مع سائر المسلمين، وهو من باب الأولوية أن تكون هنالك علاقة طيبة بين أفراد المسلمين، بين المجتمع في المجتمع الإسلامي. في الآيات السابقة نحن تحدثنا عن الحج، وذكر القرآن الكريم: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على هذا الأساس الإسلام يريد بناء مجتمع ليس فقط في الحج، وإنما على طول أوقات السنة وفي كل الأماكن، ليس فقط في مكة وفي زمن ومكان الحج، مجتمع سالم، مجتمع خالي من الفسوق، من الفجور، من الجدال. ينبغي أن نبتعد عن خطوات الشيطان، كما تستمر الآية: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن هنا الحديث عن السلم وعن السلام. في تفسير الأمثل يشير إلى هذا المطلب، يقول: في اللغة، يعني السلم والسلام في اللغة بمعنى الصلح والهدوء والسكينة. ذهب البعض إلى تفسيرها بمعنى الطاعة أيضا، يعني التسليم، من باب السلم يعني التسليم والطاعة. فتدعو في الواقع هذه الآية جميع المسلمين إلى، أو المؤمنين خصوصا المؤمنين بشكل خاص، إلى الصلح والسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى. وأيضا يستفاد كما يقول في الأمثل، ويستفاد من مفهوم هذه الآية، أن السلام لا يتحقق إلا في ظل الإيمان. وهذا أمر مهم نود الإشارة إليه، أنه السلام الحقيقي، السلم الحقيقي، لا يتحقق إلا في ظل الإيمان، إلا في ظل أحكام الله سبحانه وتعالى. وإلا الشيطان لا يؤمن للمجتمع الإنساني أو المجتمع الإسلامي أو المجتمع الإيماني سلما وتسليما وهدوءا وسكينة. ولذلك الآية تقول بعد أن توصي المؤمنين وتأمرهم بالدخول في السلم، تقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بمعنى أنه عدم السلم هو اتباع خطوات الشيطان، وبالتالي خطوات الشيطان أو الشيطان لا يؤدي في نهاية المطاف إلى السلم وإلى الطمأنينة في المجتمع. فإذا الإيمان والمعايير الإلهية هي التي تحقق السلم والسلام. وأما المعايير المادية الدنيوية الأرضية وليست السماوية، لا تستطيع أن تؤدي إلى السكينة، قد في فترة من الفترات بضغط بقانون جائر قد تهدئ الناس في الظاهر، ولكن في الواقع في الحقيقة الطمأنينة والسلم الحقيقي لا يتحقق إلا بالقانون الإلهي، إلا من خلال شريعة الله وشريعة السماء. ولذلك هذه الآية تتحدث عن عدم اتباع خطوات الشيطان، والشيطان بالتالي يؤدي إذا اتبعه الناس إلى طريق غير طريق السلم والسلام. وهذا كما ذكرنا جاء في تفسير الأمثل. طبعا ورد في بعض الروايات أنه السلم في الواقع، يعني في خصوص هذه الآية، أن المراد في السلم هو الانضواء تحت لواء الإمام المعصوم، يعني كما ورد في بعض الروايات. حتى جاء في بعض الروايات مثلا الرواية المشهورة: ولاية علي بن أبي طالب حصني، والحصن هو السلم، الحصن الإلهي هو الذي يؤمن الطمأنينة والسلام والراحة والهدوء وكل معاني هذه الأمور. طبعا الأمر واضح في هذه الروايات، لأنه الإمام المعصوم وكذلك الأنبياء عليهم السلام في زمانهم، لأنهم هم خلفاء الله في الأرض، وبالتالي القوانين والأحكام وما يصدر منهم هو في الواقع يمثل إرادة السماء وإرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يؤمن للمجتمع الإسلامي والإيماني أو حتى الإنساني إذا اتبع المعصوم أو من يمثل المعصوم أو الأنبياء عليهم السلام. ومن هنا يتضح أن الشريعة القرآن الكريم في زماننا الإسلام والشرائع في زمانها الإنجيل والتوراة وبقية الأديان هي التي تؤمن هذا المطلب، مطلب سلامة المجتمع الإنساني بشكل عام. هنالك بعض المطالب في هذه الآية، أنه الدخول في أجواء السلم والسلام والتسليم متعذر كما ذكرنا ما لم يكون في ظل الإيمان، لذلك الآية تخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ولا تخاطب الناس، لأن الناس التي لا تتبع الدين، لا تتبع الشريعة الحقة، لا يمكن أن تحقق السلام الواقعي وحالة السلم في مجتمعها والطمأنينة. ثانيا، هذا من الأوامر التي ينبغي على المؤمنين أن يتركوا فيها الأهواء، يعني كما كل أمر في الواقع، الأمر الإلهي عندما يأتي ويطلب من المؤمنين افعلوا هذا الشيء، في الواقع المؤمن والمسلم ينبغي أن يتجرد عن أهوائه، وهذا أيضا مطلب مهم هنا. عندما تقول الآية أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن على المؤمنين أن يتركوا أهواء التفرقة والتمزق والأنانية والتعصب ويدخلوا في السلم كافة. ونكرر ما ذكرنا أن ملاك السلم هو الشريعة، ومعيار السلام هو الدين والسماء. الأمر الثالث أنه بناء السلام وبناء السلم والطمأنينة والهدوء في المجتمع هو من الوظائف والوظائف التي تعم جميع المؤمنين وجميع المسلمين. من يدعي أنه مؤمن يجب أن يدخل ضمن هذه الآية، الآية تخاطبه، لأن تقول كافة، يعني كل المسلمين، كل المؤمنين ينبغي، وليس طائفة من المؤمنين، طائفة من المسلمين. الأمر الآخر أنه وساوس الشيطان لا تجبر الإنسان على ارتكاب المعاصي، ولذلك الآية تقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه من الآيات التي تبين اختيار الإنسان، وأن وساوس الشيطان ليست إجبارية ولا تجبر الإنسان على الذنب. والمطلب الأخير أن الشيطان في الواقع عدو السلم، عدو الوحدة، لأن يقول كافة، والأصوات إذن الداعي إلى الفرقة هي أبواق للشيطان، من يدعو إلى القتال من دون حق، إلى التفرقة، لأن يقول كافة، هذه من أبواق الشيطان. لذلك الآية تقول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق تقدم بيان قبح الغيبة وحرمة الغيبة وشدد غضب الله سبحانه وتعالى على المغتاب، وأهمية الالتفات إلى ذنوب اللسان، وأنها ذنوب قد يتخيل البعض أنها خفيفة، مجرد بعض كلمات، ولكنها ثقيلة في الميزان وخطيرة، ولا يبعد أنها أخطر من بعض الذنوب التي ترتكب باليد مثل السرقة وحتى القتل. الله أعلم مدى بشاعة بعض الذنوب التي يراها العبد بسيطة، وواحدة من أقبح الذنوب تلك الذنوب التي يتخيل الإنسان أنها ذنوب بسيطة وأنه يرتكبها باستخفاف بها، والحال أنه يستخف بالله سبحانه وتعالى، يستخف بالنبي صلى الله عليه وآله، يستخف بأئمة أهل البيت الذين منعوا الناس من ارتكابها. في هذه الحلقة أحاول أن أتحدث عن الشخص الذي يبتلى بأن يجلس في مجلس يغتاب فيه الآخرون. أنا جالس في مجلس وهناك شخص يغتاب الآخرين، يذكر الآخرين، يذكر معايب الآخرين، ما هو موقفي؟ ماذا أفعل؟ هذا بلاء، هذه ورطة إخواني، لأن الساكت عن الغيبة أولا سكت عن نصرة أخيه المؤمن، خذل أخاه المؤمن الشخص الذي اغتابوه، وثانيا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثالثا شجع بسكوته، شجع هذا الشخص المغتاب كأنه راضي عن عمله وراضي عن سلوكه، ورابعا كأنه راضي عن المضمون الذي ينقله. فهذه ورطة، فمن الممكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على أهل ذلك المجلس بسبب الشخص المغتاب، فيشملني أنا المسكين الذي تورط، الذي ابتليت بالحضور في هكذا مجلس يغتاب فيه المؤمنون. فما العمل؟ ما الحيلة؟ ما الذي ينبغي علي أن أفعله عندما أقع في مثل هذا الموقف المحرج؟ أول عمل، أول فعل أقوم به هو أن ألتفت، أنا شخصيا ألتفت إلى قبح الغيبة، وأقوي هذا الأمر في نفسي، وأربي نفسي من خلال سوء الخلق الذي شاهدته من هذا الشخص، حتى أتعلم أنا ما أغتاب الآخرين مرة أخرى. عندما أشاهد هذا الشخص يغتاب الآخرين أستفيد من هذه التجربة المرة التي وقع في هذا الشخص، أتخيل وكأني أحضر في مكان، في مجلس يأكل شخص فيه لحم أخيه ميتا، شو يكون شعوري، شو يكون موقفي، أتعلم من عنده. هذا أولا، وثانيا أستحضر الشجاعة في الله، أكون شجاع، لأن هذا الموقف موقف شجاعة، لأن هذا موقف جهاد نفس، هذا هنا حرب بين جند الله سبحانه وتعالى وبين جند إبليس، فأصر شوي شجاع، وحتى لو كان الشخص اللي أمامي شخص صاحب منزلة، شخص أخجل منه، شخص له مقام، عنده مسؤولية، ما أخاف من هذه المسؤولية، أخاف من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أحق أن يخاف منه، فألفت نظره أولا إلى أن هذه غيبة والغيبة لا تجوز. طبعا ما ألفت نظره من خلال سوء الخلق وأنه أحول المجلس إلى مجلس معركة بيني وبينه، فأنا أقع في سوء خلق وأقع في ارتكاب محرم، وقد يصر هو على ذنبه بسبب العنف الذي واجهته به. لا، أواجهه بلطف، هدوء، اتزان، سماحة، بشاشة، ولكن إلفات نظر إلى أنه هذه غيبة والغيبة لا تجوز، الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالغيبة. هذا الشخص كان مؤمن، هذا الشخص وإن كان عنده العيب الفلاني اللي ذكرته، ولكن كل إحنا عندنا عيوب، من منا خال من العيب، من منا معصوم، أسأل الله أن يغفر لنا وله. طبعا الغيبة إخواني كما يعلم الكثير منكم بمعنى أن تذكر الشخص بما فيه من العيوب، لا أن أذكر له عيوبا غير واقعية، ذاك بهتان والعياذ بالله. أنه دخلت على شخص وجدته في بيته لا يصلي، فيأتي إبليس ويوسوس لي، وأن هذا الشخص بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هذا كيف لا يصلي، الصلاة عمود الدين. وإذا بي أذكر هذه القضية في مجلس أمام شخص أو أكثر وأقول دخلت على فلان وجدته لا يصلي، هي هاي الغيبة، فذاك وقع في المحرم، قد الله سبحانه وتعالى يغفر له، ولكن أنا لما أقع في المحرم؟ فإذا تورط أحدنا في مجلس يغتاب فيه الآخرون يلفت إلى أن الغيبة غير جائزة وكلنا أصحاب ذنوب. فإن كان مثلا العيب الذي يذكره هذا المغتاب من عيوب الآخرة من الذنوب، أقول له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا ذنوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا خطايانا، كلنا أصحاب خطايا، كلنا يمكن أن نقع في المستقبل في مثل هذا الذنب الذي وقع فيه الشخص الذي تذكره، وإن كان من عيوب الدنيا فهذا بعد أسهل، إن الدنيا كلها ما لها قيمة، فكيف بعيوبها؟ هي كلها عيب، هي كلها نقص، هي كلها حاجة، كلها فقر، هي دائلة، ما قيمة الدنيا؟ فأكسب إذا نصرت أخي أكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وسينصرني الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس وفي المجالس الأخرى، وستشيع هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذا السلوك سيشيع بين الناس. خصوصا إخواني هذه المشكلة تقع في البلدان التي فيها نزاع سياسي وفيها نزاع اجتماعي، فيكون هناك تناول للآخرين بشكل منقطع النظير، فهذه ورطة يمكن أن نقع فيها وأن نتورط فيها. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. أنت إذا تنصره أفضل من ما تصوم شهر وتعتكف شهر في المسجد الحرام. وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته، أنت إيش راح تنصره؟ راح تنصره بكلمة، وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة. وفي المقابل تكملة الرواية: وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. إذا يذكرون أخي أمامي وهو محاضر في المجلس ويفضحون عيوبه ويسخرون منه ويتشفون به وأنا ساكت، شنو قيمة الأخوة بعد؟ أين هي الأخوة؟ أين هو الإيمان؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. أنا أرد الغيبة عن كرامة أخي وعن شرف أخي أمام الآخرين، فيكون هذا الرد حجابا لي على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار وأن يبعدنا عن الذنوب التي توقعنا في غضب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
شفاء إذا تمام. كان داءه أنت شفاء إذا تماكن داءه يا سيدا يا سيدا يا سيدا يا سيدا هو للسقام دواء ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد يا نبي تتوسل الشفعاء ولك الشفاعة في المعاد وإنها بك في غد غد تتوسل الشفعاء وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى يا شمس هذا الكون قابل بروزه وصنوفه لك كلها إيمان وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى وإليك يرجع كل عبد عارف وتطوف في أعتابك الكبرى ما ضر عين الشمس وهي حمية إن أنكرت أنوارها العمية إن كنت عني عني يا محمد راضيا إن كنت عني عني يا محمد راضيا فالمال